أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلهي إليك أشكو نفسا أما بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة. تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك. كثيرة العلل، طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع. ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو. تسرع بي إلى الحوبة، وتسوفني بالتوبة. إلهي أشكو إليك عدوا يضلني، وشيطانا يغويني. قد ملأ بالوسواس صدري، وأحاطت هواجسه بقلبي. يعاضد لي الهوى، ويزين لي حب الدنيا، ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا، مع الوسواس متقلبا، وبالريم والطبع متلبسا، وعينا عن البكاء من خوفك جامدة، وإلى ما يسرها طامعة. إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك. فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيتك ألا تجعلني بغير جودك متعرضا، ولا تطيرني للفتن غررا، وكلي على الأعداء ناصرا، وعلى المخازي والعيوب ساترا، ومن البلاء واقيا، وعن المعاصي عاصما، برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك يا رب وسعديك، وسبحانك اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم ارحم محمدا وآل محمد، كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وآل محمد، كما سلمت على نوح في العالمين. اللهم امنن على محمد وآل محمد، كما مننت على موسى وهارون. صل على محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد كما شرفتنا به. اللهم صل على محمد وآل محمد كما هديتنا به. اللهم صل على محمد وآل محمد وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. صلوا على محمد. على محمد وآله السلام كلما طلعت شمس أو غربت. على محمد وآله السلام كلما طرفت عين أو برقت. على محمد وآله السلام كلما ذكر السلام. على محمد وآله السلام كلما سبح الله ملك أو قدسه. السلام على محمد وآله في الأولين، والسلام على محمد وآله في الآخرين، والسلام على محمد وآله في الدنيا والآخرة. صلوا على محمد. تكلمنا في الخطبة الأولى من الجمعة السابقة عن أن الفرد ينبغي أن يحاسب نفسه وينظر إلى أعماله وأقواله، فإن وجد الطاعة حمد الله عليها، وإن وجد المعصية أو التقصير استغفر الله تعالى منه. فالآن أيضا أقول اسأل نفسك، هل أنت تعادي بعض المؤمنين الذين ثبت إخلاصهم لله عز وجل وتنتقده وتستغيبه وتقاطعه أم لا؟ فإن كنت كذلك فاعلم أن هذا ليس لصالح الطرفين ولا لصالح المجتمع ولا لصالح الدين ككل. أما بالنسبة إلى الطرفين اللذين هما أنت وصاحبك، فاعلم أنه وإن نال هو منك البلاء الدنيوي بشتمه والإعراض عنه ومقاطعته، إلا أنه هو سيحصل على الثواب الأخروي وأنت ستحصل على العقاب الأخروي، وتكون في ذلك شأن يزيد بن معاوية عليه اللعن والعذاب حين صار سببا لمزيد الثواب للحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته عليهم السلام، فإنه يكون مسؤولا أمام الله تعالى ومعاقبا بأشد العقاب. فلعلك تنال من العقاب ما يكفر ذلك، وكلما كان صاحبك أكثر إخلاصا وإيمانا كان عقابك أكثر وأشد ألما. وأما بالنسبة إلى مصلحة المجتمع والدين، فاعلم أنه لا يستفيد من ذلك إلا الأعداء المتربصون في خارج الحدود وفي داخل الحدود، وبشكل كامل ومركز وبمختلف الأساليب والشعارات. يكفي أن يحصل من ذلك أحد أمرين أو كلا الأمرين. الأمر الأول قلة الفائدة الدينية والمصلحة العامة، لوضوح أنكما أو أي فردين في الواقع لو كنتما متكاتفين ومتعاضدين لاستطعتما أن تنفع المجتمع أكثر بقليل أو بكثير. فالتنافر والتناحر يورث قلة الأعمال الصالحة وقلة المصلحة العامة وقلة رضا الله عز وجل. الأمر الثاني، ما يمكن أن يحصل من التنافر والتناحر من أمور مزعجة ومضاعفات مخزية، ويكفي أن نتصور أو نتخيل ما يعمله البعض. لاحظوا هاي قصة موجودة وموجودة أيضا ومطبقة عند عدد من الناس، أنهم يضعون بيكين يتصارعان والحاضرون يضحكون ويستأنسون، فسوف يكون هذا الضحك في محل كلامنا. شوفون أن المؤمنين كالديكين يتصارعان حتى يسقطان، ويكون هذا الضحك من قبل الآخرين في مصلحة الشيطان وضد مصلحة الرحمن، كما قالوا في الحكمة: اتفقوا على باطلهم وتفرقتم عن حقكم. مضافا الى انك ينبغي ان تسأل نفسك: اما اذا كان الحق معك وليس معه، كما انت ترى لنفسك ان الحق معك وليس معه، مع انك قد تكون مخطئا، والخطأ على مثل هذه المستويات قد يسبب كارثة او جريمة ضد المصلحة الخاصة والعامة معا. فقد يكون الحق معه وليس معك، وهذا هو مقتضى كونه مؤمنا مخلصا صالحا كما هو المفروض. فلماذا لا يكون هو الى جنب الحق وانت تكون الى جنب الباطل والعياذ بالله؟ المهم ان شنو؟ ان تلاحظ نفسك في مثل ذلك في علاقاتك العامة، فتكون قد ناقشت الرحمن بدل ان تناقشه، وليس ان تناقش الشيطان. وبتعبير اخر، تكون قد مثلت طرف الشيطان وانت تريد ان تمثل طرف الرحمن. وهذا المعنى شامل لكل قضايا المجتمع على الاطلاق ولكل الطبقات، حتى القضايا الحوزوية بطبيعة الحال، بل لعل القضايا الحوزوية اكثرها اهمية وصعوبة، سواء في ذلك الافكار التي تدعم السيد محمد الصدر او التي تدعم الاخرين. وعلى اي حال، فانت كمؤمن ومتورع ولا تريد ان تكون خاطئا في رأيك ومنحرفا في عقيدتك، والعياذ بالله، يجب عليك ان تحتاط في كلامك، فانه كما قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وكذلك اذ يتلقى المتلقيان عن الشمال وعن اليمين وعن الشمال قعيد. ورقابة الله سبحانه اهم رقابة، وهو اسمع السامعين وابصر الناظرين واشد المعاقبين. ومعنى الاحتياط هنا ليس تحتاط في علاقاتك، يعني شنو؟ ومعنى الاحتياط هنا هو ان تتأكد من قولك قبل ان تلفظه، ومن فعلك قبل القيام به وانجازه، بحيث يكون لديك قناعة كاملة بانتسابه الى الدين والى رضا رب العالمين ورضا السادة المعصومين سلام الله عليهم اجمعين. لا اننا نناقش بالاحتمالات والاشاعات، فتكون قد قلت زورا بدل ان تقول حقا، وتكون قد طعنت بالحق بدلا عن الطعن بالباطل ولو احتمالا. فعليك التأكد 100% من هذه النواحي، فان استغلال الاعداء موجود، والصيد بالماء العكر موجود، وضعاف النفوس كثيرون. وانا اريد والله تعالى يريد والمعصومون يريدون ان يكون كل المؤمنين اهل نفوس قوية وآراء جلية وقلوب نقية وأفعال دقية ورضية، لا أنهم يلقون أنفسهم بالظن والتهمة فيكونون قد بدأوا بظلم أنفسهم قبل ظلم نفوس الآخرين. فالمهم فيما ليس لك فيه قناعة حقيقة أن تسكت ولا تشارك فيما يحتمل أن يكون باطلا أو ضلالا والعياذ بالله، وإلا فقد يقال لك كما قيل لغيرك وهو بيت الشعر الذي قاله الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. وإن وجدت من المصلحة، وإن وجدت من المصلحة أو من الضروري أن تشارك أو أن تتكلم أو أن تتصرف، فليكن كلامك كلام المتضرعين وتصرفاتك تصرفات المؤمنين. وإذا كنت شاكا فعليك بالسؤال من أهل الفضل والفهم والعلم من الحوزة وغيرها. والعمدة هنا، لاحظوا أنا قلت أنه تسأل من أهل الفضل والعلم، بالحقيقة أهل الفضل والعلم مو كافي، بل المهم هو العلم والإخلاص. فاسأل العالم المخلص وهو من تطمئن إلى دينه، مضافا إلى أنك تطمئن إلى علمه. ولا تقتصر على واحد في السؤال، بل عليك أن تجمع القرائن والدلائل ووجهات النظر من أمثال هذه الطبقة الطيبة من الناس، حتى إذا ما حصل لك الإطمئنان والقناعة برأي معين مرضي بالله عز وجل ولرسوله ولأمير المؤمنين، فعليك عندئذ أن تتصرف بحكمة وبما تعرف من المصلحة الدينية. فليس كل حق يقال وليس كل باطل منتقد ظاهرا يعني، بل كل ذلك حسب المصلحة، وإن كان كذلك في القلب بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. إلا أن بيانه يحتاج إلى تشخيص المصلحة، وهذا صعب على عامة الناس، إلا أنني أوصيهم بالاحتياط من هذه الجهة ليحصلوا على رضا الله تعالى ويحصلوا على مصلحتهم الخاصة في الآخرة ومصلحتهم الدينية في الدنيا، ولا يكونوا من المفسدين والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن كنت قد عصيتك فإني قد أطعتك في الإيمان مني بك، منا منك علي لا منا مني عليك، وأطعتك في أحب الأشياء إلي، لم أتخذ لك ولدا ولم أدعو لك شريكا، وقد عصيتك في أشياء كثيرة على غير وجه المكابرة، ولا الخروج عن عبوديتك ولا الجحود لربوبيتك، ولكن اتبعت هواي وأذلني الشيطان بعد الحجة علي والبيان. فإن تعذبني فبذنوبي غير ظالم لي، وإن تعف عني وترحمني فبجودك وكرمك يا كريم. اللهم إن ذنوبي لم يبق لها إلا رجاء عفوك، وقد قدمت آلة الحرمان، فأنا أسألك اللهم بما لا أستوجبه، وأطلب منك ما لا أستحقه. اللهم إن تعذبني فبذنوبي ولم تظلمني شيئا، وإن تغفر لي فخير راحم أنت يا سيدي. اللهم أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب، وأنت المتفضل بالحلم وأنا العواد بالجهل. اللهم فإني أسألك يا كنز الضعفاء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكة، يا مميت الأحياء، يا محيي الموتى، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الذي سجد لك شعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر ونور القمر وظلمة الليل وضوء النهار وخفقان الطير. فأسألك اللهم يا عظيم بحقك على محمد وآله الصادقين، وبحق محمد وآله الصادقين عليه، وبحقك على علي، وبحق علي عليه، وبحقك على فاطمة، وبحق فاطمة عليه، وبحقك على الحسن، وبحق الحسن عليه، وبحقك على الحسين، وبحق الحسين عليه، فإن حقوقهم عليه من أفضل إنعامك عليهم، وبالشأن الذي لك عندهم، وبالشأن الذي لهم عندك. صل عليهم يا رب صلاة دائمة منتهى رضاك، واغفر لي بهم الذنوب التي بيني وبينك، وارض عني وأتمم علي نعمتك كما أتممتها على آبائي من قبل، ولا تجعل لأحد من المخلوقين علي فيها امتنانا، وامن علي كما مننت على آبائي من قبل. اللهم صل على علي أمير المؤمنين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك محمد عليه وآله السلام، والعن من آذى نبيك فيها. اللهم صل على الحسن والحسين إمامي المسلمين، ووال من والاهما، وعاد من عاداهما، وضاعف العذاب على من شرك في دمائهما. اللهم صل على علي بن الحسين إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على محمد بن علي إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على جعفر بن محمد إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على موسى بن جعفر إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على علي بن موسى إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على محمد بن علي إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على علي بن محمد إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على الحسن بن علي إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على الخلف من بعده إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وعجل فرجه. اللهم صل على ذرية نبيك، اللهم اخلف نبيك في أهل بيته، اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم اجعلنا من عددهم ومددهم وأنصارهم على الحق في السر والعلانية. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآن اسأل نفسك، هل أنت تفافي أعداء الدين وتجاملهم وتصادقهم وتعمل بأعمالهم أو ببعض أعمالهم مع علمك بحالهم ومقالهم وأهدافهم؟ وهل يكون عندك تجاههم ما يسمى بأقل الإيمان وهو الاستنكار القلبي وقد قلت في بعض مؤلفاتي أن هذا الاستنكار القلبي ملازم مع الإيمان لا ينفك عنه، بأن الفرد الذي لا يجد الأسف في نفسه لأن الفرد الذي لا يجد الأسف في نفسه ليس بمؤمن إطلاقا، بل هو مثل صاحبه في الانحراف والفساد، ويكون مشمولا لمثل قولهم عليهم السلام الراضي بفعل قوم كفاعله، وقولهم الله يحشره مع من أحب، وإذا وجدت عيبا أو حراما أو فعلا حراما ولم تستنكر قلبيا فمعنى ذلك أنك تحبه وتحب أن تكون مثله، فيكون هذا هو العيب الرئيسي لك أمام الله سبحانه وتعالى، مع الالتفات إلى أن الاستنكار القلبي خال من التحية، لأنه لا يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف الاستنكار باليد واللسان فإنه تابع للظروف، فقد يكون محكوما بحكم التقية. وقد ورد التقية ديني ودين آبائي، وورد لا دين لمن لا تقية له، غير أن الأفعال القلبية الخفية خارجة عن حكم التقية، كالصوم فإنه يمكن أن لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى فيخلو من الرياء. ومن هنا ورد في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به أو أجزى به. وكذلك الأفعال القلبية الأخرى من الطاعات والمعاصي، كلها لا يكون فيها بيان وإعلان إلا إذا أراد صاحبها الإعلان عنها، كالصبر والتوكل والذكر والخشوع، وكذلك المعاصي القلبية والعياذ بالله كالاعتراف والشك والوسوسة وسوء الظن بالله أو سوء الظن بالمؤمنين وغير ذلك، ونعوذ بالله من كل زلل. فالمهم أن يشعر الفرد المؤمن قلبيا بالمباينة والمفارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق، أو قل بينه وبين المنافقين، فنحن قوم وهم قوم أيا كانت جهة النفاق هذه، وهي عديدة كما نعلم وتعلمون، فقد نكون معا متعاشرين معهم في مجتمع واحد، أو أحيانا في أسرة واحدة أو سوق واحد أو مصلحة واحدة أو دائرة أو مستشفى أو مدرسة ونحو ذلك، ونعاملهم ونجاملهم، ولكن هم قوم ونحن قوم عند الله عز وجل، لا حشرنا الله معهم كما ورد كن فيهم ولا تكن منهم، لأننا لا نعتقد باعتقادهم ولا نستهدف هدفهم ولا نقول بقولهم ولا نعمل بالتلفزيون بما فيه من أغاني محرمة وصور خلائية ومسلسلات أجنبية لم توضع ولم تؤسس أصلا إلا لإخراج الناس عن ورائهم مؤسسهم ودينهم، وليس هم حينما يملكون جهاز التلفزيون أن يستعملونه أن يستعملوه بالحلال، فلا يغضب الله سبحانه وتعالى لكانوا أحسن صنعا نسبيا، ولكن لذة النفس الأمارة بالسوء إنما هي بالعصيان والطغيان والتبرد أمام الله سبحانه وتعالى. وتجد في ذلك لذة ونشوة كما قال الشاعر الفاجر رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، وهي الخمر قبحها الله ولعن كل شاربيها على وجه الأرض كائنا من كان، أو قول الشاعر أو قول الشاعر هيا نعطي جبار السماوات والعياذ بالله لذة نفسه الأمارة بالسوء، هذا السرطان الذي لا يمكن قتله إلا بإذن الله إلا من رحم الله وعصم الله، فهو يعترف بوجود الله، هذا الشاعر وكل من يكون أمثاله، فهو يعترف بوجود الله ويعترف بعقابه، ولكنه يجد العصيان لذة لا تقاوم
فيلقي نفسه على المحرمات ويكثر منها، مع أن هذه اللذة هي الامتحان الإلهي الكبير الذي يجب تجنبه والخلاص منه مهما كان صعبا. كما قال الشاعر: يا لها لذة آن إن حلت تجلب الذل لهم العطبة. أعيد البيت: يا لها لذة آن إن حلت تجلب الذل لهم العطبة، أي في الدنيا والآخرة معا. يكفي في ذلك أنها تورط الفرد في الدنيا والآخرة. وأوضح مثال على اللذة المحرمة لذة السكر بشرب الخمر، فإنها لذة لا تقاوم مع وجود الإدمان، مع أن حرمة شرب الخمر من ضروريات الدين ونص رب العالمين في القرآن الكريم. ومع ذلك سبحان الله، وفي المجتمع المسلم تجد كثير من الحانات وبيوت الخمر منتشرة في كثير من بلدان العراق وغير العراق، وهذا من الخزي على المجتمع المسلم والمؤمن بطبيعة الحال. فنطالب من هنا بإغلاقها جميعا عن بكرة أبيها، ولا يبقى لها إذن فجملة من اللذائذ يجب الاجتناب عنها، وهي محرمة وممنوعة، وإلا لا يمكن أن يكون الفرد مؤمنا ولا متورعا أصلا، كما هو واضح جدا. الخطوة الأخرى أن الإنسان إذا كان مؤمنا ومتورعا لحقته تعاليم أخرى وتمارين أخرى تصعد به في درجات الكمال، من حيث أن كل لذة دنيوية وإن كانت مباحة تكون مرجوحة في درجات الإيمان العليا. ومنه يقول في الدعاء: اللهم إني أتوب إليك من كل لذة بغير ذكرك، لأنني حينما تلذذت بهذه اللذة نسيت ذكر الله سبحانه وتعالى، وانشغلت باللذة نفسها ونسيت أن الشعور باللذة أساسا من خالقه ومن الجائزة ومن مرصبة بي جل جلاله، إنما هو من نعم الله سبحانه وتعالى. فلم أذكر ذلك ولم أشكر على ذلك، فخاب عملي في ذلك الحال. وهي أوقات كثيرة تمر على الإنسان على ذلك، بل لعل كل حياتي على ذلك، كما يقول في القرآن الكريم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بقي أن أشير باختصار إلى مطلب آخر، وهي أن الأخبار تصل عن حصول المنع عن عدد من صلوات الجمعة في بعض البلدان، وهذا من المؤسف أن يحصل بعد أن ثبت بالتجربة والعيان أولا أنها لا ربط لها بالسياسة أصلا، وإنما المراد بها فقط تربية المجتمع وإنشاء الأفراد الصالحين وتكثير الطاعات والصالحات وتقليل المآثم والعصيان ونشر جو من الأخوة والتكافل بين أفراد المجتمع. ثانيا ثبت بالتجربة والعيان أنها عز للدين وللمجتمع أمام كل الأعداء، ويحصل بها أيضا التماثل في التفرق بين مختلف المذاهب الإسلامية، هم يصلون ونحن نصلي، وليس من المعقول أن تمنع بعض صلوات الجمعة من فئة أو مذهب ولا تمنع من فئة أو مذهب آخر، مع أننا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله، ونقدس القبلة والقرآن الكريم. فالرجاء بغض النظر عن إقامة صلوات الجمعة في أي مكان كان، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.